إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأرحب بكل الإخوة والأخوات الكرام الحاضرين في هذا المجلس الثالث من مجالس مدارسة كتاب فضائل القرآن للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. وكنا قد وصلنا إلى الباب الثاني، وهو باب ما جاء في تقديم أهل القرآن وإكرامهم. نعم، يقرأ أخونا حفظه الله.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تقديم أهل القرآن وإكرامهم. وكان القراء أصحاب مجلس عمر كهولا كانوا أو شبابا. عن أبي مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. وفي رواية: سلما ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. رواه مسلم. وللبخاري عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. وعن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان. حديث حسن، رواه أبو داود.
المصنف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب لبيان مسألتين مهمتين: الأولى تقديم أهل القرآن على غيرهم، يعني في المواطن التي نحتاج إلى تقديم أحد على غيره فإننا نقدم من كان حافظا للقرآن أو أكثر حفظا للقرآن. وقد ذكر رحمه الله لهذه المسألة ثلاثة أدلة. والمسألة الثانية: وإكرامهم، يعني وإكرام أهل القرآن، وقد ذكر لها دليلا واحدا واضحا صريحا في دلالته على هذه المسألة. وأتمنى من إخواني الكرام يحفظهم الله أخواتي الكريمات أن يتفضلوا بتعديل النسخ التي بين أيديهم بما سأقرأه أنا، اللي أقرأه تعدلون عليه إذا كان يختلف المتن الذي بين أيديكم حفظكم الله. قال رحمه الله: وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. هذه القطعة من الكلام قد رواها الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وفيها من الفوائد أنه ينبغي لولي الأمر أن يتخذ من يشاورهم في أمور الدين والدنيا، وينبغي أن يكون هؤلاء من القراء أو من أكثر الناس علما بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا بأس أن يشاور ولي الأمر النساء وأن يأخذ بمشورتهن إذا ثبتت أنها حكيمة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. بل إن من الأمور ما لا يصلح فيه إلا مشاورة النساء، كالأمور المتعلقة بالمرأة. تعلمون يحفظكم الله أن هناك قضايا عند القضاة لا تقبل فيها إلا شهادة المرأة، لا تقبل إلا شهادة المرأة، فشهادة المرأة أحيانا تكون مساوية لشهادة الرجل تماما، شهادة الرجل المرأة سواء بسواء، كما هو الحال في أحكام اللعان. في اللعان كل منهم يشهد 5 شهادات، الرجل 5 والمرأة 5، وهذه من مواطن تساوي الشهادتين. وهناك مواطن لا تقبل فيها شهادة المرأة كالقضايا الجنائية، القتل وغيره، لأن المرأة بطبيعتها ضعيفة، لو رأت شخصا يقتل شخصا أمامها لما استطاعت أن تصف ما حدث أبدا، لربما أدى أخذ شهادتها إلى هضم حق الإنسان أو إلى نصرة الظالم. وهناك أمور تكون فيها شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، كما هو الحال في القضايا المالية. ويرى شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا إنما يكون في الإشهاد وليس في الشهادة، وهناك فرق بين الإشهاد والشهادة، تستطيعوا مراجعته في كتب الفقه. وهناك أحوال لا تقبل إلا شهادة المرأة، وهي القضايا التي تكون متعلقة بالنساء وشؤون الأنوثة. فلا بأس أن يتخذ ولي الأمر يعني من يشاورهن من النساء العاقلات الخبيرات، بشرط الالتزام بضوابط الشرع من عدم الخلطة بين الرجال والنساء، وعدم الخضوع بالقول، وعدم التبذل. والمجالس الشورية يا إخوان ليس فيها ولاية، لا خاصة ولا عامة، ليس فيها ولاية على الآخرين، لا خاصة ولا عامة أصلا. لماذا؟ لأنها مجالس لا تملك القرارات الملزمة، لا تملك القرارات الملزمة. البرلمانات الوضعية الغربية، المجالس التي انبثقت من الديمقراطية الغربية الفاشلة، هذه المجالس تملك حق تعيين ولي العهد ورفض شخصا بعينه إذا كان مرشحا لولاية العهد، تملك حق عزل رئيس الوزراء، هذه ولاية عامة لا شك في ذلك، تملك إلزام الناس بالقرارات إذا تم الاتفاق عليها، وتملك منع الناس والعياذ بالله من أمور كثيرة إذا صدرت فيها القرارات، هذه ولاية عامة. أما المجالس الشورية فلا ولاية عامة فيها، بل ولا حتى خاصة. يستفاد من هذا الحديث أو هذا الأثر أن من كان ذا رأي وحكمة وعلم فلا بأس أن تؤخذ مشورته ويرجع إليه، حتى ولو كان شابا، حتى ولو كان شابا، لأنه يقول هنا أو شبانا، كلهم كان يأخذ عمر رضي الله عنه أرضاه مشورتهم في أمور الأمة العامة. ولا يعني هذا يا إخوان أن يأتي يعني البعض متحمسا ثم ينصب نفسه منصب كبار أهل العلم، فبدل أن يبدي رأيا يبدأ يخطئ العلماء الكبار. ومن ظهر منه كثرة مخالفة العلماء يا إخوان، خصوصا في الأمور النوازل، فمثل هذا ينبغي أن يحجر على كلامه ويمنع من الكلام. أنا لا أقول في مسائل فقهية أو كذا الخلاف فيها سائغ، لا، إذا كان هناك خلاف بين أهل العلم فلطالب العلم أن يأخذ ما يدين الله به، ما يرى أن هذا هو دين الله الذي أراده الله عز وجل من العباد وفق الدليل، وبشرط أن يكون مسبوقا إلى هذا القول من قبل العلماء، لا أن يجتهد هو فينشئ أقوالا وينشئ آراء لم تكن معروفة من قبل. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن عصر التابعين إذا انقضى وقد طرحت فيه مسألة، إذا كانوا اختلفوا فيها على قولين لم يجز إحداث قول ثالث. ما يأتي إنسان يقول أنا وفق بين الأقوال ونقول كذا، ما يجوز، حرام، ليس لك إلا أن تأخذ أحد القولين. والإجماع الذي ينضبط هو إجماع القرون المفضلة كما بيّن شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة. بعد القرون المفضلة من الصعب أن تحصر أقوال أهل العلم، ولذلك أصاب إمام أهل السنة رحمه الله حين قال من ادعى الإجماع فقد كذب، يعني فقد أخطأ وفق لغة أهل الحجاز، وما يدريه لعل الناس اختلف، ما تدري من، ومسائل كثيرة دعي فيها الإجماع ثم ثبت الخلاف فيها، بل قد تجد عالما من أهل الفضل والعلم والإجلال يذكر إجماعا في مسألة ثم هو نفسه رحمه الله ينقض هذا الإجماع فيما بعد، يقول بقول مخالف لهذا الإجماع. قال عن أبي مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أبو مسعود البدري هو عقبة بن عامر الأنصاري رضي الله عنه أرضاه، سمي بالبدري مع أنه لم يشهد بدرا، ما شهد بدر رضي الله عنه أرضاه، وإنما نزل بدرا ثم نسب إليها، يقال البدري نسبة لنزوله بدر، وإلا هو لم يشهد بدر على خلاف بين أهل العلم رحمهم الله رحمة واسعة. ما تقدم من فعل عمر يدل على أو مناسبته للباب أن فيه تقديم حملة القرآن في مسائل المشاورة، مع التنبيه يا إخواني على أن كلمة القراء، كلمة القراء في عرف الصدر الأول من هذه الأمة يطلق على الفقهاء وعلى العلماء بشكل عام، ليس فقط على قراء القرآن. وإلا لو ثبت أن رجلا اليوم يحفظ القرآن بقراءاته العشر ويعرف كل وجوه القراءة لكنه لا يعرف ولا يفقه أحكام القرآن، فإن مثل هذا لا تؤخذ مشاورته. وقد رأيت أحدهم عفى الله عنا وعنه في الحج، يعني حج معانا في الحملة مرة، وهو ممن يضرب به المثل في علو الأسانيد والقراءات وكذا، وإذا به يا إخوان يعني لا يعرف أحكام صلاة الجماعة أو بالأحرى الإمامة، وأحدث ربكة بين المصلين عفى الله عنا وعنه. ثم اكتشفت أن الكثير على هذا المنوال، قد يحسن أداء التلاوة جزاه الله خيرا لكنه لا يفقه شيئا من القرآن. قديما قيل، وهذا ليس بحديث يا إخوان، بعض يظن أنه حديث وهو ليس بحديث، رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. هذه المقولة قد تصدق على البعض، فمثلا تجده يقرأ القرآن ويحرص على مداومة القرآن وهو من المتساهلين في قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، أو من المتساهلين في تعاطي الربا وأكل الربا، نسأل الله السلامة والعافية. هذا إذا مر على آيات الربا هو في الحقيقة يقرأ ما يتوعده الله به، وإذا قرأ حديث لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه هو في الحقيقة يقرأ ما يلعنه، عفانا الله وإياكم من ذلك. قال رسول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأم القوم أقرأهم لكتاب الله،
يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، وفي رواية سلما يعني إسلاما، من أسلم قبل من. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، رواه مسلم رحمه الله رحمة واسعة. القطعة الأولى من الحديث هي الشاهد لهذا الباب، وهي يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فنلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم في الإمامة الأقرأ، فهذا من تقديم أهل القرآن على غيرهم. أين تقدم معنا في المشورة والآن في الصلاة؟ قالوا وإذا كان يقدم في الصلاة فتقديمه في غيرها من باب أولى، تقديمه في غيرها من الأمور التعبدية من باب أولى. أما الأمور الدنيوية فهذا أمر يعني مختلف، عندنا طبيب وعندنا حافظ للقرآن، ونقول مثلا قدم قارئ القرآن في العلاج، هذا الكلام لا يستقيم، إنما في الأمور الدينية التي تفتقر إلى العدالة والأمانة وغيرها من الصفات المطلوبة شرعا. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم التسلسل إذا فقدت الصفة الأولى، بمعنى أنه أصبحوا في القراءة سواء. قال عليه الصلاة والسلام: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. في سلطانه يعني في ملكه، في بيته، في مزرعته، في مسجده الذي يصلي فيه إماما راتبا. لا يجوز لأحد أن يتقدم عليه في الإمامة إلا أن يأذن له صاحب السلطان، إلا أن يأذن له صاحب السلطان. وشأن الإمامة يا إخواني عظيم، وكم من سنة سبحان الله يعني تكاد أن تندثر، فيحييها الله عز وجل بموقف النبيل لأحد العلماء، وبالمثال يتضح الحال. اليوم الآن لو أن الإمام بعد أن كبر تذكر أنه لم يتوضأ وقال للناس انتظروا قليلا، ما حد راح يستغرب، أليس كذلك يا إخوان؟ هذا الفعل لو فعل قبل أسبوعين من اليوم لكان كل من في المسجد مستنكرين لهذا الفعل، لكن بعد الموقف العظيم والنبيل للشيخ علي الحذيفي يحفظه الله أصبح الناس كلهم يعرفون أن هذا من السنة، وأن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا هو الحكم الشرعي في هذه الحال، جزاه الله عنه وعن إسلامه خير الجزاء. لو كان الشيخ من أهل الدجل أو كان متساهلا في دينه لقال: أنا الآن أمام ملايين البشر ومئات الكاميرات وعشرات القنوات، خلنا صلي بدون طهارة، ها، ولا حد داري عنك، أليس كذلك يا إخوان؟ لم يفعل هذا، جزاه الله خيرا. وهذا والله يا إخوان يدل على أن الأمة لا زال فيها خير عظيم، ولا زال فيها علماء ربانيون جزاهم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. الشيخ علي الحذيفي لو أنه قدم أحدا ممن خلفه لكان قد ارتكب خطأ، إلا لو فرض أن هناك شخص متفق على أن يكون احتياطيا للأئمة. أما تقدم أي شخص يؤم المسلمين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العظيم، يقف الموقف الذي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم، المكان الذي وقف فيه صلى الله عليه وسلم وكبر وصلى بالناس، ليس بالأمر السهل. لذلك لاحظوا المشايخ الفضلاء الذين يعينون جددا في المسجد الحرام أو المسجد النبوي، تجد أن بدايات صلاتهم تكون مرتبكة، مع أنهم أئمة وحفاظ يمكن كانوا يصلون في مساجد أخرى 20 سنة، لكن هيبة الموقف وهيبة المكان وجلالة الوضع تجعل الحليم في شيء من الحيرة. ثم قال رحمه الله: وللبخاري عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين في قتل أحد في ثوب واحد. ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. لا تنسون يا أخوان تصححون وفق ما أقرأ لكم حفظكم الله، صححون النسخة وفق ما أقرأه لكم بارك الله فيكم. قال: وللبخاري عن جابر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين في من قتل أحد في ثوب واحد. ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد، يدل هذا على أن الشهداء يدفنون، على أن الشهداء يدفنون، شهداء المعركة، ويدل كذلك على أنهم يدفنون بثيابهم، ويدل كذلك على أنه لا بأس من جمع الشهيدين في قبر واحد، حتى لو فرض أنهم أكثر للحاجة لا بأس. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ يسأل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. وهذا يدل على أن المسلم إذا خفي عليه أمر من أمور دينه أو دنياه فإنه ينبغي له أن يسأل، ينبغي له أن يسأل حتى يتضح له الأمر. وفيه دلالة على أن الصحابة قد يعلم مقدار حفظهم للقرآن، قد يعلم مقدار حفظهم للقرآن، إما بسبب المدارسة الجماعية لكتاب الله، يحفظون اثنين يحفظون مع بعض، ها يقول فلان الله يرحمه وصل إلى كذا، كان يحفظ كذا، أو أنهم في بعض الأحيان يجوز الإنسان في بعض الأحيان وهي أحيان نادرة جدا أن يتحدث عن محفوظاته. أما أخونا في الله اللي دائما ينتهز الفرص ليتحدث عن مقروءاته ومحفوظاته، وأنا ترى إيه هذا الكتاب كذا، إيه حفظته قبل، حفظته وكذا وكذا إلى آخره، فهذا يا إخواني من علامة الحرمان. فكم كان السلف يتحرزون من هذه المزالق كثيرا، حتى قال بعضهم: كنت إذا خرجت من المسجد قبضت بيميني على شمالي خشية أن تنافق يداي، خاف أن يمشي مشية معينة فيها شيء من البخترة والنفاق، كفانا الله وإياكم شرا. يدل هذا الحديث على أن حامل القرآن يقدم على غيره حتى في اللحد، حتى في الدفن. فعندنا الآن أحوال ثلاثة: في المشاورة يقدم حامل القرآن، وفي الإمامة يقدم حامل القرآن، وفي الدفن يقدم حامل القرآن. ثم انتقل رحمه الله إلى المسألة الأخرى وهي إكرام أهل القرآن. يا إخوان كيف لا يقدم من قدمه الله عز وجل فيسر له حفظ القرآن؟ كيف لا يقدم من يمشي على هذه الأرض وفي صدره كتاب الله تبارك وتعالى؟ ها؟ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. كيف لا يقدم مثل هذا؟ يقدم من يحسن الكلام، ويقدم من يحسن الصراخ وغيره، ولا يقدم من يحفظ كتاب الله تبارك وتعالى. هذا وجاج في الفهم عفانا الله وإياكم. قال: وعن أبي موسى رضي الله عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. إجلال الله عز وجل في القلب عبادة عظيمة، وهذا الإجلال القلبي تظهر آثاره على الجوارح، لأن ما في القلب يا إخوان لا بد أن يظهر على الجوارح. إن كان في القلب صلاح ظهر أثر الصلاح على الجوارح، وإن كان في القلب طلاح ظهر أثر الطلاح على الجوارح، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وبحسب الصلاح والفساد تظهر الآثار. في القلب صلاح 50% تجد الآثار على الجوارح 50%، في القلب فساد 20% تجد على الجوارح 20%. وأحد السلف رحمه الله كان يقول: الحمد لله الذي قال فمن ثقلت موازينه، ولم يقل فمن خلصت موازينه. لماذا؟ لأن لو قال الله تعالى فمن خلصت موازينه لما خلص ميزان أحد. لا بد أن يكون هناك ميزانان، كفة للحسنات وكفة للسيئات. فمن ثقلت موازينه أي حسناته فليبشر بالخير، جعلنا الله وإياكم منه. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إجلال الله عز وجل له آثار، من هذه الآثار أن تكرم ذا الشيبة المسلم، أن تكرم كبار السن. وهذا الحديث يا إخوان الصحيح دليل من قال أن تغيير الشيب ليس بواجب، لا يجب تغيير الشيء. فقوله عليه السلام في صحيح مسلم: غيروا هذا الشيء، الأمر فيه للاستحباب وليس للإيجاب. واضح يا إخوان؟ ولذلك الصحيح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أنه يجوز الخضاب بالسواد، أن الصبغ الأسود يجوز. والدليل على هذا فعل الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، فقد ذكر ابن القيم أن أكثر من 8 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم 2 من الخلفاء علي وعثمان رضي الله عن الجميع كانوا يخضبون بالسواد، كانوا يخضبون بالسواد. ولذلك قوله عليه الصلاة والسلام: وجنبوه السواد، إن سلمت هذه اللفظة من الطعن في كونها مدرجة أو شاذة فإنها تحمل على الكراهة. وجنبوه السواد أن هذا النهي للكراهة وليس للتحريم. وأما حديث كحواصل الحمام فهذا الحديث وإن صححه بعض أهل العلم إلا أن من أهل العلم من ضعفه، ومنهم العلامة ابن القيم رحمه الله. وعلى فرض صحته يكون المعنى من اجتمعت فيه كل هذه الصفات وليس فقط الخضاب بالسواد. ولو تأملت يا أخي الكريم أن الأمرين مقترنين، غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد، جمهور العلماء حتى بعض من قال بتحريم الخضاب بالسواد يرى أن الأمر الأول للاستحباب اللي هو إيش؟ غيروا هذا الشيء. واضح يا إخوان؟ نعم، والله أعلم. قال: إكرام ذي الشيبة المسلم. بعض العلماء استنبط من هذا أن الأولى إبقاء الشيب، لكن هذا الاستنباط محل نظر، بل الأولى تغيير الشيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب. وهذا أمر صريح، وهو وإن كان للاستحباب فإنه يدل على الأفضلية والأولوية. قال: وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. وهذه مسائل مهمة، يعني ومن إجلال الله إكرام حامل القرآن. إكرام حامل القرآن من؟ غير الغالي فيه يعني في القرآن، ولا الجافي عنه. وهذا يدل يا إخوان على مسألتين مهمتين: الأولى أن هناك من يحمل القرآن وهو من أهل الغلو فيه، واضح؟ وهناك من يحمل القرآن وهو من أهل الجفاء فيه، يعني في القرآن. أهل الغلو في القرآن تجده يتتبع ما خفي علمه على البشر في كتاب الله تعالى، يدور شنو لون كلب أهل الكهف. سفينة نوح عليه السلام كانت من أي الأخشاب وما مساميرها، يبدأ يبحث. أو حتى في الأمور الغيبية التي قطع القرآن وقطع الله عز وجل في كتابه، طمع الناس في إدراكها. أو تجده مثلا يحمل القرآن على غير وجهه، أو تجده مثلا من أهل الغلو في مسائل التجويد الذين ذمهم الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه زغل العلم. تجد الإنسان منهم لو سمع لحنا خفيا جدا لوجدته انتفض أمامك، لكنه يسمع الشرك بالله ويسمع والعياذ بالله الكلام المحرم ولا يتحرك فيه شيء، لأنه ربما لا يعرف أن هذا أصلا من الشرك، كما تقدم إليكم أن البعض يحمل القرآن وهو لا يفقه من كتاب الله عز وجل شيء، كما في الحديث فرب حامل فقه وليس بفقيه. هو حامل معه كنز لكن ما يعرف، ومع الفارق العظيم طبعا بين الاثنين. لكن الله عز وجل ضرب مثلا اليهود وهو مثل عظيم، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. يعني تخيلوا أكرمكم الله حمارا وفوقه كنوز من كتب أهل العلم، هل يستفيد هذا الحمار من حمل هذه الكنوز؟ الجواب لا يستفيد شيئا. ومن حمل كتاب الله، من حمل الوحي ولم يعمل به ولم يفقه ما فيه، فهو كمثل الحمار المتقدم الإشارة له مع الاعتذار للجميع. والجافي عنه، يعني والجافي عن القرآن، تجده يحفظ القرآن، فعلا يحفظ القرآن حفظا متقنا، لكنه من أجرأ الناس على المحرمات. بل لربما يا إخوان، نسأل الله لنا ولكم العافية، لربما كان ممن يتكسب بالقرآن، ويجب أن لا يكون صاحب السنة مغفلا. يجب أن تعلم أن من الحكام ومن الوجهاء ومن التجار من يتاجر في القضايا الدينية، من يتاجر في طرحك الديني، أن تتكلم عن بعض القضايا تدينا لله سبحانه وتعالى، لكن هذا يريد منك أن تتكلم في هذه القضايا في أحوال وأحيان معينة لمصالح دنيوية. لذلك لو حدثته عما عنده من المنكرات ما قبل منك إلا من رحم الله، لكن يأتي بك في مواطن الفتن يقول لك يا شيخ تكلم عن طاعة ولي الأمر، في موطن يعني أقرب ما يكون إلى المتاجرة في الدين من حيث لا تشعر. لكن الحصيف من يقتدي بما كان عليه الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين والألباني من تطبيقهم لمبدأ عظيم وهو لكل مقام مقال. نحن نتدين الله سبحانه وتعالى ولله عز وجل في طاعة ولاة الأمور وأداء حقوقهم وإن ظلموا وإن قصروا. والله يا إخوان بعض الإخوة إذا رأى معصية من ولي الأمر يرتبك ويضطرب، والله الذي لا إله غيره، لو رأيت ولي الأمر بعيني يشرب الخمر ويعاقر الزنا ويفعل المنكرات ما نزعت يدا من طاعة وما هضمت حقه الذي أحقه الله علي. كما إني لو رأيت والدي يشرب الخمر سأحتفظ له بحق الوالد على ولدي، ولن أطيع في معصية الله ولن أسكت عن منكره إذا وقع، بل سأناصح وأنكر بالطريقة الشرعية سواء وقع المنكر من ولي الأمر أو من غيره. واضح يا إخوان؟ لكن في الوقت نفسه لن أكون ممن والعياذ بالله يسوغ المنكرات من حيث لا يشعر ويظن أن هذا من منهج السلف وهذا من تحريف منهج السلف. ما استطعت أن تتكلم بالحق، وجدت نفسك ضعيفا في موطن، أنت معذور عند الله عز وجل، أسكت، لا تتكلم بالباطل، أسكت، يكفيك أن تسكت ما قدرت تنكر، ما قدرت كذا، ما قدرت، جيت في موطن. ترى المسألة يا إخوان ما هي سهلة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إتيان أبواب السلاطين، ولذلك بيّن أيضا في الوقت نفسه أن أعظم الجهاد ما هو؟ كلمة حق عند سلطان جاهل. ترى الإنسان أحيانا إذا التقى بالسلاطين يطيش حلمه، إلا من رحم الله، ها يضيع ما يعني. ففي هذا الموطن ما قدرت تتكلم بالحق، لا تنطق بالباطل، يكفيك أن تسكت، لأن المنكر يجوز الإنسان ينكره بقلبه إذا عجز عن إنكاره بيده أو بلسانه وفق الضوابط الشرعية التي لا تخفى عليكم حفظكم الله. قال عليه الصلاة والسلام: وإكرام ذي السلطان المقسط. وإكرام ذي السلطان المقسط، أنتم عندكم ما في المقسطة، ألحقوها يا أخوان، ضيفوها. قال رحمه الله: حديث حسن رواه أبو داود، والحديث قد حسنه الإمام الألباني رحمه الله رحمة واسعة، وقبله العراقي والنووي رحمه الله الجميع. قوله: وإكرام ذي السلطان المقسط، فيه يعني وجوب إكرام ذي السلطان المقسط، وليس معنى هذا أن السلطان الغير مقسط لا يكرم، لا يكرم، لكن يكرم بحسب حاله من الإكرام، لا يكرم كما يكرم ذي السلطان المقسط، والله أعلم. نعم يا شيخ.
باب وجوب تعلم القرآن وتفهمه واستماعه والتغليظ على من ترك ذلك. وقول الله تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وقال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وقوله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلة الماء، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء، فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، أخرجاه. وعن ابن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر الله لكم، ويل لأقامع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. رواه أحمد.
قال رحمه الله: باب وجوب تعلم القرآن واحد، وتفهمه اثنين، واستماعه ثلاثة، والتغليظ على من ترك ذلك أربعة. إذن عندنا أوامر وعندنا نواهي. الأوامر: أولا تعلم القرآن، ثانيا تفهمه. تعلم القرآن كما تقدم يحتمل أن يكون المراد تعلم حروف القرآن، أو أن يكون المراد تعلم حدود القرآن، أحكام القرآن. فلما قال رحمه الله: وتفهمه، دل على أن المراد بالتعلم الأول هو تعلم حروف القرآن، وتفهمه تعلم أحكامه، فقه القرآن، واستماعه، الاستماع غير السماع. ما يا إخوان؟ الاستماع غير السماع. أنت قد تمر في مكان عام وتسمع شخصا يتكلم، تسمع وانت ماشي، جيد، فتبدأ تستمع لكلامي، تبدأ إيش؟ تركز، تتعمد الاستماع، واضح يا إخوان؟ هذا الاستماع، اللي قبله إيش؟ السماع. والتفريق بين هذا ترى ينبني عليه أحكام كثيرة جدا ليست سهلة، وأحكام أحيانا البعض يجد فيها حرجا عظيما خصوصا في هذا العصر. لو أدرك هذا هذين الفرقين لعلم أن الله عز وجل قد رفع عنه الحرج. مثال ذلك: شخص دخل إلى السوق لحاجة، راح يجد منكرات، صح؟ سيرى من يفعل المعصية، جيد، وسيرى الأخت المتبرجة أصلح الله حالها، أليس كذلك يا إخوان؟ وسيرى صورا محرمة، جيد. هل هذا يجوز له أن يشتري ويخرج ولا ما يجوز يا إخوان؟ يجوز له مع وجود هذه المنكرات؟ نعم يجوز له أن يشتري إذا استطاع أن ينكر بلسانه فبها ونعمة، وإلا كفاه إنكار القلب وفضل الله واسع. طيب، شخص دخل السوق وسمع الموسيقى، هذا الآن سمع ولا يستمع؟
سمع أول.
سمع. فرق بين الذي يسمع والذي يستمع. طيب، هذا اللي دخل السوق وجد موسيقى، سمع الموسيقى، يجوز له يشتري ويطلع ولا لا يجب عليه أن يخرج مباشرة؟ يا إخوان، يجوز له أن يشتري ويخرج، كما أنه جاز له أن يشتري مع أنه رأى المنكرات، أليس كذلك؟ جاز له أن يشتري ويخرج حتى لو وجدت هذه، إذا استطاع أن ينكر وجب عليه أن ينكر، ما استطاع يكفيه إنكار القلب بفضل الله تبارك وتعالى. ولذلك الله تعالى لم يأمر بسماع القرآن، أمر بإيش؟ من يذكر الآية؟
إذا قرئ القرآن،
أي ارفع صوتك يا شيخ،
إذا قرئ القرآن فاستمعوا له،
فاستمعوا له، ما قال تعالى فاسمعوا، مع أن جاء السماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أحب أن أسمعه من غيري، واضح؟ وإن كان المراد هنا الاستماع. قال: والتغليظ على من ترك ذلك، على من ترك تعلم القرآن وتفهم القرآن واستماع القرآن. يقول طبعا هذه يا إخوان الآية فاستمعوا له وأنصتوا، المقصود بها في الصلاة بالإجماع أن المراد بها الصلاة، إذا قرأ في الصلاة، وإلا الإنسان لو مر مثلا في مكان وسمع القرآن، جيد، وهو مشغول، لا يجب عليه نقول لا اقعد اسمع وأنصت، لا، إنما المقصود بها في الصلاة. نعم. قال: وقول الله تعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، نسأل الله السلامة والعافية. هؤلاء عاقبهم الله عز وجل بحرمانهم من التفقه في كتاب الله تبارك وتعالى ومن فقه كلام الله. والفقه يا إخوان ليس هو الفهم، إنما هو الفهم الدقيق، الفهم الدقيق يعني فهم وزيادة. واعلموا يا إخواني أن الله عز وجل لا يعاقب شخصا بإضلاله أو بحرمانه من الفقه إلا لأن هذا الشخص هو الذي بدأ، هو الذي أراد. انتبهتم يا إخوان؟ أما أن الله يسلب الهداية من الشخص وهو يبحث عنها فهذا لا يليق بنواميس الله تبارك وتعالى. والأدلة على ذلك كثيرة، خلونا نذكر بعضها، تأملوا معي. قال الله تعالى عن قوم موسى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. انتبهتم يا إخوان من الذي بدأ الآن؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال الله تعالى عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض. وقال سبحانه وتعالى في سورة الليل: وأما من بخل واستغنى. من اللي بدأ الآن؟ أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. خلاص ولا خمس دقائق؟ بس نخلص الباب، الله يهديه. طيب، فهؤلاء عاقبهم الله عز وجل بذلك، وكون الله يعاقبهم بذلك دليل على أن هذا الفعل مذموم، وعلى أن هذا الفعل محرم على المسلم، يجب عليه التفقه في كتاب الله كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. الله يجعلنا وإياكم منه. ثم ذكر الآية التي تليها وهي قوله تبارك وتعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. الدواب بشكل عام يعني عيبها، طبعا ما في يا إخوان مخلوق أو كائن حي إلا وهو يسمع ويبصر، فيه خاصية السمع والبصر، جيد. لكن ما المقصود هنا بالصم والبكم؟ اللي يتعمدون عدم السماع وعدم الاستفادة. ولذلك قال رحمه الله، وهذا استدلال عالي، قال وقوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. من اللي بدأ الآن؟ هو الذي بدأ، هو الذي أعرض عن ذكري. ما المقصود بذكر الله عز وجل هنا؟
القرآن.
إذا كملت القرآن الآيات يظهر لك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا، أي هذه؟ فنسيتها التي أعرض عنها. الذكر، الذكر هنا المقصود به في هذا المقام إيش يا إخوان؟ القرآن. فالذي يعرض عن القرآن، حتى لا يقع الكثيرون في حرج، المقصود بالإعراض عن القرآن من يتعمد الزهد في القرآن، مو اللي نسأل الله أن يرحمنا وإياكم كثرت عليه المشاغل وكذا. هذا تفريط، تفريط أن يهمل الإنسان القرآن، وإن كان يعني بغير اختياره، لكن يهمله مع إمكانية أن يخصص له وقتا يتفقه فيه، كما أنه يخصص أوقاتا لمتابعة تويتر والفيسبوك ومتابعة القنوات والذهاب إلى الديوانيات وتصفح الصحف إلى آخره من الأمور. هذه الآيات تدل على خطورة الإعراض عن القرآن، وما ذكره رحمه الله من الحديثين التاليين لعل الكلام عليهما يأتي غدا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وسامحونا يا إخواني على الإطالة، أسأل الله يثبتنا وإياكم على طاعته.